الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، أخذنا في الدرس الماضي شيئا من باب الخوف من الشرك، وما مناسبة هذا الباب لكتاب التوحيد. ذكر المصنف هنا أمرين، ما هما؟ نعم، قلنا أهم شيء في كتاب التوحيد أن تضبط علاقة الباب بالكتاب ومناسبة الدليل للباب، هذا أهم شيء في كتاب التوحيد. نعم، عندك يا أخي، أنت رفعت يدك، تفضل. نعم، لأن كل باب بعد تحقيق التوحيد هو من تحقيق التوحيد، لأنه يبين أو يحذر مما ينقص التوحيد كالشرك أو البدع أو المعاصي، إما أن ينقصه وإما أن يذهبه. أحسنت. فمثلا بعد هذا الباب باب الدعوة إلى التوحيد، الدعوة إلى التوحيد هذا من تحقيق التوحيد، وهكذا إلى نهاية الكتاب. والأمر الآخر، نعم، أحسنت، حتى لا يغتر الإنسان بنفسه، لأن الإنسان ربما يرى أنه قد حقق التوحيد وهو لم يحققه، فيحمله ذلك على الاغترار، الاغترار بالنفس، فيوقعه ذلك في الشرك أو فيما ينقص التوحيد. ثم ذكر دليلين تحت هذا الباب من القرآن. ما هو هذا الدليل؟ ما هما هذا الدليل؟ نعم، تمام، إن الله ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. ما مناسبة هذه الآية لهذا الباب؟ ما المناسبة؟ هذا أصحاب اليمين ما يشاركون، تفضل. نعم، أحسنت، أمر لا يغفره الله، هذا لا شك أنه يجعل المسلم في خوف من هذا الأمر. والدليل الثاني، نعم، واجنبني وبني أن نعبد الله، هذه دعوة من؟ نبي الله إبراهيم، أو نبي الله إبراهيم. وما مناسبة هذه الآية للباب؟ مناسبة الآية للباب عند من؟ نعم، ها، ارفع صوتك، ما اسمع، ها، خوف ابراهيم من الشرك، وهو امام الحنفاء، وهو من حطم الاصنام بيديه، وهو من دعا الى التوحيد وحذر من الشرك، ومع هذا يخاف على نفسه وعلى بنيه من الشرك. فمن ذا الذي يأمن البلاء بعد إبراهيم؟ من قال هذا؟ إبراهيم التيمي قال: ومن ذا الذي يأمن البلاء بعد إبراهيم. ثم ذكر هنا الشيخ ابن عثيمين فائدة كيف نخاف من الشرك، ذكر هنا ملخصا في أربع أو في أربعة أمور. الأمر الأول، نعم أحسنت، تعلم التوحيد والعمل به والدعوة إليه والصبر، فمن كان كذلك بإذن الله عز وجل يثبته الله على التوحيد. الأمر الثاني، نعم أحسنت، دراسة الشرك ومعرفة أسبابه ودواعيه، وكذلك الرد على شبه المخالفين ونحو ذلك، وهذا لا يكون إلا بالاستمرار في دراسة هذا العلم، لا تكل ولا تمل. لا بد يا طالب العلم أن يكون لك في يومك أو في ليلتك ولو درس واحد، ولو درس واحد في توحيد الألوهية، في توحيد الألوهية لا بد من ذلك حتى تستمر، وحتى لا تنسى مسائل هذا الباب ولا تغفل عن دقائقه وعن كذلك مسائله. الأمر الثالث، أصحاب اليمين، نعم تفضل يوسف. يوسف أحسنت، الدعاء والاستعانة بالله تعالى، فلا حول لك ولا قوة إلا بالله، فالجأ إلى الله وادعو الله وتضرع إليه وقل اللهم مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك. الأمر الرابع، أي عند من؟ نعم حذيفة، البراءة من الشرك وأهله، البراءة من الشرك وأهله والبعد عنهم حتى لا تكون مثلهم. فلا تتساهل في حضور مجالس أهل الشرك أو زياراتهم ولو بحجة البيع أو الشراء أو بحجة النزهة والسياحة أو نحو ذلك، فما تدري إلا وقد أثروا عليك. ثم ذكر الفرق بين الصنم والوثن. إيش الفرق بين الصنم والوثن؟ نعم كيف هذا؟ فسر هذا. إيش هو الصنم؟ يطلق على ماذا؟ أيوة، لكن يطلق على ماذا؟ الصنم يطلق على الحجر؟ لا، ما يطلق على الحجر، العكس، الصنم يطلق على ماذا؟ الذي خلفك. نعم نعم، هو ما كان على صورة، سواء كان صورة إنسان أو صورة حيوان أو ما كان على صورة هذا يقال له صنم، وما كان على صورة أو غير صورة هذا يقال له ماذا؟ وثن، يقال له وثن. أحسن، فكل وثن صنم وليس كل صنم وثن، ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال اللهم لا تجعل قبري وثنا يعبد من دونه، لأن القبر ليس على صورة، ليس على صورة إنسان، وعبارة عن حجر وطين ونحو ذلك، فلذلك ما قال اللهم لا تجعل قبري صنما، قال لا تجعل قبري وثنا يعبد. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وله، وبعد. قال الدليل الثالث إلى الخامس، وفي الحديث وأخوف ما أخاف عليكم الشرك الأصغر، فسئل عنه فقال الرياء. وعن ابن مسعود رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من مات وهو يدعو لله ندا دخل النار، رواه البخاري. ولمسلم عن جابر رضي الله عنه أو عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من لقي الله لا يشرك به شيئا دخل الجنة، ومن لقيه يشرك به شيئا دخل النار. قال الشيخ ابن العثيمين الرياء أن يعبد الله ليراه أو يسمع به الناس، فيمدحوه على كونه عابدا، وليس يريد أن تكون العبادة للناس، لأنه لو كان أراد هذا، يعني أراد أن هذه العبادة للناس، لكانت من الشرك الأكبر، يعني يسجد لهم ويركع لهم ويعني يذبح لهم ونحو ذلك، ذبح الخوف منهم أو نحو ذلك، فهذا يعد من الشرك الأكبر. لكن الرياء هو أن يؤدي هذه العبادة لكن من أجل أن يرائي بها، من أجل أن يراه الناس، فيحصل على شيء من الثناء أو من المدح أو نحو ذلك، فهذا هو الرياء. فهذا هو الرياء. قال: وإلا كان شركا أكبر، يعني أن تكون العبادة للناس. وأما إن أراد بعبادته أن يقتدي الناس به فيها فليس هذا رياء، بل هذا من الدعوة إلى الله. وعلاج الرياء يكون بأمور. طيب، قوله هنا: وأما إن أراد بعبادته أن يقتدي به الناس، بمعنى أنه يصلي من أجل أن يراه الناس، لكن ليس من أجل أن يمدحوه، وليس من أجل أن يثنوا عليه، وإنما من أجل أن يقتدوا به، فيأخذوا من عمله ما تصح به عبادتهم، كما فعل النبي عليه الصلاة والسلام لما صلى على المنبر، صعد على المنبر وكبر وقرأ وركع على المنبر، فلما أراد أن يسجد رجع القهقرى حتى يعني سجد في أصل المنبر، يعني في الأرض، ثم قام وصعد على المنبر وهكذا حتى سلم عليه الصلاة والسلام، فقال: إنما فعلت ذلك لتأتموا بي ولتعلموا صلاتي. وكما صعد عليه الصلاة والسلام على راحلته في حجة الوداع ليراه الناس وهو يقول: لتأخذوا عني مناسككم. فإذا كان العالم أو الداعي الله عز وجل عمل عملا ظاهرا من أجل أن يراه الناس ليقتدوا به وليصححوا من عباداتهم، فهذا لا بأس به، كأن يصلي مثلا النافلة في المسجد حتى يراه الناس يعلمون الصلاة الصحيحة وطمأنينة فيها ونحو ذلك، فهذا لا بأس به. وإنما الأعمال بالنيات، والله عز وجل مطلع على ما في السرائر. فالمرائي هو الذي يجد في نفسه محبة ظهور العمل كي يمدح وكي يثنى عليه. وأما قوله: وعلاج الرياء يكون بأمور، أولها دراسة التوحيد، لأنه بدراسة التوحيد يعظم الله ولا يبالي بأحد في دين الله. يعني أنت الآن إذا ملئ قلبك بتعظيم الله عز وجل، فلا يساوي شيء الناس، لا يساوي شيء أمامك، أنت تعمل لله، أنت تعبد الله عز وجل، ما تعبد الخلق، ما تعبد الناس، ما ترجو شيئا من الخلق، لأنهم ضعفاء مثلك، فهم أحوج ما يحتاجون إلى خالقهم سبحانه وتعالى، فكيف تعمل لهم وكيف تتقرب إليهم بمثل هذا الرياء ونحو ذلك؟ فأول أمر ينبغي أن يدفع به المرء الرياء أن يدرس التوحيد كي يعظم الله عز وجل في قلبه، فهذا التعظيم يمنعه من أن يعمل عملا للخلق. وهكذا ثانيا قال: الدعاء. هذا الدعاء يلازمك في كل سبب. لماذا؟ لأن الأمر لله عز وجل، فهو الذي يوفقك، وهو الذي كذلك يدفع عنك كل بلاء، يدفع عنك كل بلاء، ومن ذلك الرياء. وثالثا الحرص على أن تكون الأعمال سرا بين العبد وربه، فالأعمال في السر أدعى إلى الإخلاص. ولذلك ذكر أهل العلم أن من الحكم في صلاة النبي صلى الله عليه وسلم النوافل في البيت والحث على ذلك أنها أدعى للإخلاص، أدعى إلى الإخلاص. نعم، فيحرص المسلم الأعمال الذي يستطيع أن يعملها في السر أن يعمل في السر، كصلاة النافلة أو قيام الليل، استطاع أن يقوم في حجرته في بيته لا في المسجد أمام الناس، إذا كان يستطيع في بيته فهذا أفضل، فهو أدعى إلى الإخلاص. الصيام كذلك لا يحدث به أحدا، ويحرص أنه لا يعلم من حوله أنه صائم، فهي عبادة سرية. صوم الاثنين والخميس، ما هو إذا جيت والله اليوم عندي قليل من التعب لأني صائم، إيش تريد الناس يعرفون أنك صائم؟ لا حاجة لمثل هذا، لا حاجة لمثل هذا. فحتى لو أعطيت مثلا ماء أو طعاما لا تقول أنا ممسك، قل لا أحتاج، خلاص لا أحتاج، هذه فيه معاريض، لا أحتاج الآن إلى أكل ولا إلى شراب. لا لا لا، لا يلزم أنك تخبر الناس أنك صائم وأنك بسبب الصيام ما تريد أن تشرب أو تأكل، هذا أيضا أدعى إلى الإخلاص، لا يقع في قلبك شيء من محبة المدح والثناء. فإن استطعت أن تعمل الأعمال في السر هذا أفضل، لكن بعض الأعمال ما تستطيع، لابد أن تكون يعني أمام الناس، كمثلا الدعوة إلى الله، وكذلك طلب العلم ونحو ذلك من هذه الأعمال التي لابد أن تكون ظاهرة، فأنت تجاهد نفسك. ولذلك قال هنا الرابع عدم ترك العمل بحجة اجتناب الوقوع في الرياء، لأن لو كل واحد تذرع بهذه الذريعة لما عمل أحدنا الأعمال الصالحة. نعم، فلا تحتج بخوفك من الرياء أن تترك العمل. لماذا يا أخي ما تمسك حلقة؟ يقول لا أنا أخاف من الرياء. لماذا ما تخرج دعوة؟ يقول لا أنا أخاف من الرياء. لماذا ما تعمل محاضرة؟ يقول أنا خائف من الرياء. لا، جاهد نفسك واخلص لله سبحانه وتعالى، والله عز وجل يوفقك. خامسا الاكثار من الأعمال الصالحة التي تذكر الآخرة، كزيارة القبور بشروطها، يعني دائما وأنت تتذكر الموت وأن هؤلاء الناس ما سيجازونك على هذه الأعمال، إنما ستموت وستلاقي ربك، والله عز وجل هو الذي يجازيك على هذه الأعمال، يجازيك على هذه الأعمال. فهذه الخمسة الأمور إن شاء الله متى ما يعني سلكها المرء بإذن الله يوفق إلى البعد عن الرياء. ومناسبة هذا الحديث أخوف ما أخاف عليكم الشرك الأصغر ظاهرة للباب، بل ذكر فيها لفظ الخوف، وهي مطابقة تماما لما أراد المؤلف رحمه الله، أخوف ما أخاف عليكم الشرك الأصغر. طيب، قد يقول قائل الشرك الأكبر أخطر وأعظم كما تقدم معنا من الشرك الأصغر، فلماذا لم يخف علينا عليه الصلاة والسلام الشرك الأكبر؟ والجواب على هذا لأن الشرك الأكبر في الغالب أن صاحب التوحيد لا يقع فيه، لا يقع فيه، لأن مسائله ظاهرة ولأن أعماله بينة، فالغالب أنه لا يقع فيه. لكن الشرك الأصغر لربما العالم يقع فيه، تأتي النفس الأمارة بالسوء فتؤزه إلى أن يعمل العمل من أجل أن يثنى عليه، ومن أجل أن يمدح ونحو ذلك، يقع فيه حتى العالم، فكيف بمن هو دونه من طلاب العلم أو من عامة الناس أو نحو ذلك؟ فلخفاء مسائل هذا النوع من أنواع الشرك، ولوقوع الكثير من الناس في هذا النوع من أنواع الشرك، تخوف النبي صلى الله عليه وسلم منه فقال: أخوف ما أخاف عليكم الشرك الأصغر. ولذلك لما سئل عنه، وهذا من حرص الصحابة على الخير حتى يجتنبوا هذا الشر، فقيل له: ما هو هذا الشرك الأصغر؟ فقال: الرياء. قال: الرياء نسبة إلى الرؤيا، أي رؤية الأعمال. ثم ذكر هنا مسألة أيضا الشيخ ابن عثيمين، قال: لماذا خاف صلى الله عليه وسلم على أمته من الرياء أشد من خوفه عليها من المسيح الدجال؟ هذا أيضا مسألة أخرى. عرفنا أولا لماذا خاف النبي صلى الله عليه وسلم على أمته من الرياء وهو الشرك الأصغر، ولم يخف على أمته من الشرك الأكبر، تبين أو ذكرنا سبب ذلك. الآن لماذا تخوف النبي صلى الله عليه وسلم على أمته من الرياء أشد من تخوفه عليهم من المسيح الدجال؟ وتعرفون عظم هذه الفتنة وكذلك من يفتتن بها. فالجواب قال: لأن فتنة المسيح الدجال ظاهرة، أما فتنة الرياء فهي خفية، يعني مقارب للجواب المتقدم. نعم، فالمسيح الدجال أولا قد حذرنا منه النبي صلى الله عليه وسلم، وثانيا فتنته ظاهرة لأن له علامات يعني معينة، من علمها فإنه يسلم بإذن الله عز وجل من فتنته. وثانيا لأن فتنة الدجال في زمن محدد، يعني في آخر الزمان، أما الرياء فيكون في كل وقت، منذ أن يكلف العبد إلى أن يفارق هذه الدنيا، وهو ربما عرضة للوقوع في الرياء، عرضة للوقوع في الرياء في جميع أوقاته وفي جميع حياته. أما المسيح الدجال فهي فتنة مؤقتة، قد ندركها وقد لا ندركها، وقد لا ندركها، الله أعلم، أمرها من أمور الغيب الذي لا يعلم بها إلا الله سبحانه وتعالى. فهذا هو السبب في ذلك. ثم قسم الشيخ ابن عثيمين أقسام الرياء إلى قسمين، أو نقول إلى ثلاثة أقسام. القسم الأول أن يكون الرياء في أصل العبادة، أي ما قام يتعبد إلا للرياء فالعبادة باطلة. ومعنى أصل العبادة يعني من أول العبادة، أو من أول ما دخل في العبادة ونيته الرياء من أجل أن يراه الحاضرون فيحظى بشيء من الثناء أو المدح. طيب، هذا النوع الأول. النوع الثاني طارئ، يعني دخل أولا يصلي لله، فأثناء الصلاة رأى ناس دخلوا المسجد ونحو ذلك، فطرأ عليه الرياء. نعم، طرأ عليه الرياء، يعني دخل عليه الرياء فيما بعد. في أول الأمر كان مخلصا لله، ثم أثناء العبادة دخل عليه هذا الرياء. وأما النوع الثالث فهو بعد الفراغ من العبادة، يعني بعد ما انتهى من الصلاة رأى الناس، شعر بشيء من الراحة بأن الناس يرونه وأنهم سيثنون عليه أو نحو ذلك. نعم، فهذه هي الأقسام الثلاث. بالنسبة لحكمها، هل تصح هذه العبادة التي طرأ التي فيها هذا الرياء، هل تصح أو لا تصح؟ فصل الشيخ ابن عثيمين في ذلك فقال إذا كان الرياء في أول العبادة ففيه تفصيل. ما هو هذا التفصيل؟ هذا التفصيل إذا كان متصلا بآخرها، يعني أولها متصل بآخرها، هذه العبادة عبادة واحدة ما تنفصل، يعني إذا اختل عمل من أعمالها أو ركن من أركانها بطلت هذه العبادة. مثل الصلاة، الصلاة أولها مرتبط بآخرها فهي عبادة واحدة، فمثلا من لم يأتي بركن واحد من أركان الصلاة فصلاته غير صحيحة، لأن الصلاة مرتبط بعضها ببعض. فإذا كانت الصلاة أولها متصل بآخرها كالصلاة فهذه العبادة كلها باطلة. هذا إذا كان في أصل العبادة، وإذا كان أول العبادة منفصل عن آخرها، يعني لا يؤثر الأول في الآخر، فالجزء الذي فيه الرياء فقط هو الباطل. هذه في الأقسام الرياء إذا طرأ على العبادة، هذان القسمان في الرياء إذا طرأ على العبادة، ليس من أصل العبادة، إذا طرأ على العبادة. فالمسألة الأولى إذا كان أول العبادة متصل بآخرها فهنا العبادة تكون كلها باطلة، لأن العبادة هذه بمثابة العمل الواحد، أما إذا كانت العبادة منفصل أولها عن آخرها فما فيه الرياء فهو المردود وهو الباطل، وما لم يكن فيه الرياء فهو غير باطل بل عبادة صحيحة. مثال ذلك مثلا الزكاة. إنسان مثلا زكى ب20,000 وكان مخلصا في زكاته، فأعطى صدقة 20,000 لشخص، فلما أعطى هذا الشخص رأى الناس ينظرون إليه، خلاص قد أعطى ذاك مخلصا فيه، لكن بعد انتهاء الزكاة رأى الناس ينظرون إليه، فذهب وأتى ب50,000 وأعطاها لآخر وطرأ عليه الرياء. فالزكاة الأولى، الصدقة الأولى، منفصلة عن الصدقة الثانية، فالصدقة الأولى صحيحة ومقبولة بإذن الله لأنها خالية من الرياء، ما طرأ عليه الرياء إلا فيما بعد. وأما الصدقة الثانية فهي مردودة باطلة، لأنه أثناء أداء هذه الزكاة طرأ عليه هذا الرياء، مع أن الزمن متقارب. فهكذا فصل الشيخ العثيمين في أمر الرياء، هذا في الرياء الطارئ، أما إذا دافع هذا الرياء وجاهد نفسه يصلي فدخله شيء من الرياء، جاهد نفسه ودفع هذا الرياء ولم يسترسل فيه، وإنما قطع هذا الرياء وأخلص في عبادته، فهذه عبادة صحيحة ولا يضره. أما إذا استرسل في هذا الرياء ففيه التفصيل المتقدم، إذا استرسل في الرياء ولم يقطعه في الرياء الطارئ فهذا فيه تفصيل كما تقدم. إذا كان منفصل العبادة أولها عن آخرها هنا يكون العبادة باطلة في الجزء الذي رأى فيه. وأما إذا لم تكن إذا كان متصل أولها بآخرها فالعبادة تبطل كلها تبطل كلها. وأما إذا كان أولها غير متصل بآخرها فما رأى فيه فهو الذي يبطل. نعم. طيب نكتفي بهذا الانتهاء الوقت إلى هنا والله تعالى.